عادت سورة البقرة إلى الحديث عن الصيام وعن مظاهر رحمة الله بعباده فيما شرع لهم، وأردف ذلك بالنهي عن أكل الحرام، ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن الأهلة، وبعدها عن قواعد القتال في سبيل الله.
نور أضاء ويهب الأكوان وهدى القلوب لذة الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. الشفيع لنا بيوم حسابي وهو المعلم يا أولي الألباب، هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
من لطف الله تعالى وحكمته أنه يشرع من الأحكام ما يشاء ثم ينسخها بأحكام أنسب، فيكون الناس بالتشريع الأول قد تربوا وتمرنوا على العمل، فيأتي الحكم الجديد وهم على كامل الاستعداد للعمل به. ومن ذلك بعض أحكام الصيام، فقد كان صيام رمضان أول ما فرض لا يحل للرجل جماع امرأته طيلة شهر رمضان لا نهارا ولا ليلا، أما الطعام والشراب فكان يباح له بعد المغرب إلى أن ينام، فإذا استيقظ بعد نومه فلا يباح له الأكل والشرب حتى وإن كان الوقت ليلا، بل وجب عليه الإمساك إلى وقت المغرب من اليوم التالي. فالفطر إنما يباح له من وقت المغرب إلى وقت نومه فقط. يقول البراء رضي الله عنه أن قيس بن صرمة رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر وقت الإفطار نام واستيقظ بعد ذلك ولم يأكل شيئا وأصبح صائما، فلما انتصف النهار غشي عليه وسقط، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الآية بتمامها، فأباح الله لهم أن يأكلوا ويشربوا ويأتوا نساءهم في جميع أوقات الليل. يقول البراء بن عازب: ففرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك فرحا شديدا، فالحمد لله. وتفسير الآية: أبيح لكم أيها الصائمون جماع نسائكم في ليالي الصيام، فهن سكن وستر لكم وأنتم سكن وستر لهن، لا يستغني بعضكم عن بعض، علم الله أنكم لا تصبرون عن معاشرة النساء وكنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه، فرحمكم الله تعالى وتاب عليكم لما فعلتموه قبل النسخ وخفف عنكم، فالآن لا تتحرجوا، فقد أبيح لكم جماع نسائكم في ليالي رمضان، واطلبوا بنكاحهن الولد وليس قضاء الشهوة فقط. وأبيح لكم كذلك الطعام والشراب طوال الليل حتى يظهر لكم الفجر متميزا من ظلام الليل، ثم أكملوا الصيام من الفجر الصادق حتى مغيب الشمس، واجتنبوا جماع نسائكم ليلا أو نهارا إن كنتم معتكفين في المساجد. تلك أوامر الله تعالى وأحكامه التي شرعها لكم فلا تخالفوها. بمثل هذا البيان الواضح يبين الله للناس آياته وأحكامه وهداياته في سائر أمورهم لكي يتقوا الله تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
بعد انتهاء الحديث عن أحكام الصيام أردف ذلك بالنهي عن أكل المال الحرام، لأنه يؤدي إلى عدم قبول العبادات من صيام ودعاء واعتكاف وغير ذلك. فيا أيها المؤمنون، لا تأخذوا أموال بعضكم بالباطل وبدون وجه حق بأي صورة كان، مثل السرقة والغصب والغش، ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام كدفع الرشوة لهم حتى يحكموا لكم بما هو حرام، فتنتزعوا بذلك قسطا من أموال إخوانكم بالظلم والإثم. والعجب كيف يهنأ المسلم وهو يعتدي على مال أخيه المسلم بالإثم والبهتان والرشوة وشهادة الزور، ثم يأكله ويطعم زوجته وأولاده وهو يعلم أنه مال سحت حرام، والذي يأكله إنما هو نار يدخله في بطنه.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بعد أن استقر المؤمنون في المدينة المنورة بدأوا بالسؤال عن مسائل شتى تهمهم في دينهم ودنياهم، ترد في مجتمع جديد متطلع إلى المعرفة. وهنا سؤال من ضمن الأسئلة: يسألونك يا محمد عن الهلال، لماذا يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يكبر ويستدير ثم ينقص ويدق حتى يعود كما كان؟ فأجبهم يا محمد بالجانب الذي ينفعهم، وقل لهم إنها أوقات لعباداتكم تعرفون بها مواقيت الصوم وتمام الحول في الزكاة وأشهر الحج ونحو ذلك. ثم أبطل القرآن وعادة جاهلية كانت منتشرة في الحج عند الأنصار، كانوا إذا أحرموا بالحج لم يدخلوا البيوت من الأبواب، وإنما دخلوها من ظهورها، وكانوا يظنون أن هذا التصرف المتكلف من أعمال البر. فأتى التوجيه بأنه ليس البر والخير أن تدخلوا المنازل من ظهورها كما كنتم تفعلون في الجاهلية، أي معنى من معاني البر في هذا الفعل؟ ولكن البر الحقيقي هو في تقوى الله، البر الحقيقي هو في الابتعاد عن المعاصي والتحلي بالفضائل والمسارعة إلى أعمال الخير. أما طريقة دخول البيوت فادخلوها من الأبواب كعادة الناس، واتقوا الله لتكونوا من أهل الصلاح والفلاح. ونلاحظ هنا أن سؤال الصحابة كان عن سبب أطوار الهلال، لكن أتى الجواب مختصرا محددا بما ينبغي أن يسأل عنه في مثل هذه الأمور وبما ينتفع به السائلون. ركز الجواب على واقعهم العملي لا مجرد العلم النظري. جاء الجواب عن وظيفة الأهلة في حياتهم وليس عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم. فالقرآن كتاب هداية نزل لمهمة، وهي تكوين الفرد المسلم في ذاته وسلوكه ومشاعره وروابطه وبناء وجوده وضميره وشخصيته على أسس صحيحة، ثم ربطه بخالقه. والقرآن الكريم وإن تحدث عن قضايا كونية وفلكية إلا أنه حديث ضمن السياق مرتبط بإثبات الخالق وبيان الحكمة في خلقه. وليس القرآن كتاب علوم أو فلك أو فضاء، فخذ من هذه العلوم ما ينفعك، أما التوسع فيما لا ينفع هو كحال الشخص الذي يأتي البيوت من ظهورها كفعل الجاهليين. ولذا كان الجواب على طريقة أسلوب الحكيم.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
هذه الآية وما بعدها من أوائل ما نزل في شأن قتال مشركي مكة الذين ظلموا المسلمين وأخرجوهم من مكة المكرمة وصادروا أموالهم وحقوقهم، وهي متضمنة للإذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بقتال من يقاتلهم والكف عمن يكف عنهم. فالقتال في الإسلام ليس من أجل الغنائم أو بسط السيطرة أو سرقة مقدرات الشعوب، بل من أجل إقامة العدل ورفع الظلم والدفاع عن الحق وأهله وفق شرع الله ومنهجه. وبهذا تسعد الإنسانية وتنال ما تصبو إليه من عزة وفلاح وأمان وسلام. والآيات هنا ذكرت ست قواعد من قواعد القتال في سبيل الله. نبدأ بالقاعدة الأولى: مشروعية القتال لصد العدوان لكن بدون اعتداء. يا أيها المسلمون قاتلوا لإعلاء دين الله من قاتلكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولكن لا تعتدوا في القتال بأي نوع من الاعتداء، فلا تقتلوا النساء ولا الصغار ولا الحيوان ولا العجز ولا الشيوخ ولا الأطفال ولا الرهبان، ولا تعتدوا بالتمثيل بجثث القتلى ونحو ذلك، فإن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده.
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
القاعدة الثانية في القتال: من اعتدى عليكم يجوز قتاله في أي مكان، اقتلوهم حيث وجدتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة. والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن بصده عن دينه أشد وأعظم من قتله. والقاعدة الثالثة: المسجد الحرام له حالة خاصة، فلا يبدأ المسلمون القتال فيه تعظيما له، فإن بدأ العدو بقتالكم في المسجد الحرام فلكم حينئذ قتالهم، لأنهم انتهكوا حرمته، والبادي بالشر أظلم، وهذا جزاء من كفر بالله وظلم غيره.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عنهم، وإن انتهوا عن كفرهم فإن الله يغفر لمن تاب وأناب.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
القاعدة الرابعة في القتال: أن غاية القتال المشروع شيئان: منع الفتنة في الدين وإقرار السلم وبث الأمن. قاتلوا المحاربين الذين اعتدوا عليكم واستمروا في قتالهم حتى تكسروا شوكتهم، فلا تبقى لهم قوة تمكنهم من أن يفتنوكم عن دينكم. استمروا في قتالهم حتى يكون الدين خالصا لله، وحتى يأمن المسلم في الحرم فيظهر دينه بلا خوف. وقد كان الكفار بمكة في أمن وطمأنينة، يقيمون الباطل ويعبدون الأصنام، بينما المسلمون مطرودون منها، ومن بقي في مكة فهو خائف، لا يستطيع إظهار دينه ولا الجهر به. فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتالهم، فإنه لا قتال ولا عدوان إلا على الظالمين والصادين عن سبيل الله.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
القاعدة الخامسة في القتال: لا قتال في الشهر الحرام، ويستثنى من ذلك دفع العدوان فيه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام معاملة بالمثل. والحرمات التي يجب المحافظة عليها إن اعتدى عليها أحد وجب فيها القصاص والأخذ بالمثل. فمن اعتدى عليكم بحرب أو غيره فعاملوه بمثل فعله، ولا تتجاوزوا حد المماثلة، واتقوا الله ولا تظلموا ولا تعتدوا، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.
القاعدة السادسة في القتال أن القتال في سبيل الله يتطلب التضحية بالنفس وبالمال، فيجب الإنفاق بالمال، لأن الإنفاق في الحروب وسيلة النصر والغلبة، وترك الإنفاق مهلكة للأمة ومضيعة للجماعة. أنفقوا في الجهاد في سبيل الله وفي سائر وجوه القربات، ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى الهلاك بترك الجهاد وعدم الإنفاق فيه، أو الدخول في الحرب بغير بصيرة ولا استعداد. وعليكم بالإحسان في كل شؤونكم، في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، حتى يحبكم الله تعالى وتكونوا من أوليائه المقربين. لما خرج المسلمون إلى القسطنطينية لغزو الروم، حمل رجل على العدو حتى دخل في صف الروم، فقال الناس: ما ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. إذن الآية الكريمة تأمر المؤمنين ببذل المال في الجهاد بصفة خاصة، إضافة إلى بذله في كل مواطن الخير بصفة عامة، لأن عدم البذل يؤدي إلى ضعف الأمة واضمحلالها. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن، بخلاصة التفسير للقرآن.